فقد انتهينا في تفسير سورة الزاريات إلى قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كنا من قبل إن في الآيتين السابقتين قوله تعالى: وفي السماء للكتب وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلنا إن الضمير في قوله تعالى إنه لحق يحتمل أن نعود إلى ما ذكر من الآيات والرزق أو يعود إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى وفي السماء لكم وما توعدون إنه لحق. فلهذا تعود إلى ما توعدون يعني ما توعدون لا حق. وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي من العذاب السماوي إن تماريتم على كفركم لأن الخطاب كان لكفارين طويل. فعلى هذا يؤيد هذا القول الأخير وهو أن المقصود وهو أن الهاء تعود إلى قوله تعالى: وما توعدون إنه لحق أي إن ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده أن الله قال تعالى أتبع ذلك بأنباء وعيد المكذبين ونبأ منها بنبأ قوم لوط عليه السلام لأن قراهم واقعة في مناره إلى فلسطين للتجارة. كانوا كفار قريش يذهبون إلى فلسطين للتجارة فكانوا يمرون في أثناء أسفارهم على قوم لوط. فبدأ الله تعالى بذكر قصة تعذيب قوم لوط وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا أن الهدف الأساسي لرحلة الملائكة أو لذهابهم ومرورهم بإبراهيم عليه السلام هم أساسا كانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط وقبل أن يذهبوا مروا بإبراهيم لتكفيره بالولاء. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يعني الملائكة الذين دخلوا عليه في صورة ضيف. قال الزمخشري فيه تفخيم للحديث هل أتاك حديث هذا فيه تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لأن إبراهيم قد خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم الفراق أو أنهم في أنفسهم مكرمون فيحتمل أنه نصف بالمكرمين أن أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إما لأنهم يعني في أنفسهم مكرمون أن الملائكة احترام وقف هذا وقف ثابت للملائكة أو المكرمين الذين أكرموا غاية الإكرام حيث أقدمهم الخليل إبراهيم عليه السلام بنفسه وأقدمه امرأته ونحو ذلك مما سنذكره منه يعني ما كان فيه كرم تطبيع ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم لا أعرفكم. وهذا السؤال منه عن أحوالهم ليعرفهم فإن قولك لمن لقيت أنا لا أعرفك في قوة قولك عرف لي نفسك وصفها. فراغ إلى أهله أي ذهب إليهم في خفية من بيوته. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالفرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه ويعذره لأن الضيف إذا يعني سألته هل تعد ذات الطعام أم لا سوف يحتسم ويستحي ففي الغالب انه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن ان تكرمه. لكن الكريم في ابراهيم عليه السلام يشد خفي على اكرام من فيه طبعا لا يستاذن الضيف لم يخبره بانه سيعد طعام او كذا وانما ذهب خفيا فهذا من غايه الاكرام. فراغ الى اهله استخفاء وذهب في خفيه من بيوته الى اهله. ومن ادب المبيت ان يخفي امره وأن يبادر بالشراء من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه ويعبد عمره. وعن أبي عبيد أنه لا يقال راع إلا إذا ذهب على خفية، لأن الروض في معنى الإخفاء الغنى، ولذلك يقال روض اللقمة، روض اللقمة إذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم، فقال يعني روض اللقمة فراغ إلى آله، فلا بد كتاب معنى الإخفاء الاستخفاء. نعم. فجاء بعلم سليم أي قد أنضجه صيا تشويه، فقربه إليهم أي بأضرعه بين أيديهم، قال ألا تأكلون أي منه؟ قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيفا، حنيفا يعني نفسيا، والهمزة فيه للعظم ألا تأكلون، والحث على الأكل على طريقة الأدب ألا تأكلون أفضل من أن يقول كلوا ألا تأكلون، يعني فيها الحث على الاكل على طريقه الادب ان كان قاله اول ما وضعه يتلطف فيهم ويدعوهم يقول الا تاكلون. اما اذا كان قال هذه العباره الا تاكلون حينما راى اعراضهم عن الطعام فللانكار عليهم الا تاكلون، لان قد وضعت الطعام فلماذا لا تاكلون، فاوجس منهم فيها اي اضمر الفيفا لظنه انهم ارادوا به سوءا، قالوا لا تقف ونكسروه بغلام عليم اي يبلغ ويكمل علمه، فاقبلت امراته في صرعه اي صرحه فطشت وجهها اي لطمت وجهها تعجبا على عاده النساء في كل غريب عندهن، وقالت عجوز عقيم اي عاقر ليس لي ولد، قالوا كذلك قال ربك اي مثل الذي قلنا واخبرنا به، قال ربك فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمة ولا الجهل لعدم قبولك للولادة إنه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وذكروه بغلام عليم، من الغلام؟ الدليل ووصلناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولأن في نفس هذه القصة نفس هذه القصة في سورة هود يعني جاء نفس هذه القصة في ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. أمر آخر أن في الآية قوله تعالى فأقبلت امرأته في فرجه في فرجه وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، من هي العجوز العقيم؟ شر، أما هذا فكانت كرية هذه امرأة، أما الأخرى فكانت إيه؟ كرية أنا، وهذا كانت كرية أنا، أما سارة فهي حرة زوجة، ولذلك قال إيه؟ فأقبلت امرأته في ضربة فضكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فأدت يعني السبب من جهتها، وفي سورة هود أدت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام، فألي قالت يا ولد آلي وأنا عجوز وهذا فعل شيخة، فهذا إنما كان في حق إيه؟ وليس في حق هذا. الإمام المسلم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوده المتعددة، هذه الجملة من الآيات وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإسلام. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا إن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم، اما اذا قلنا القول الثاني انهم هم مكرمون عند الله فلا فهذا قول اخر واضح، فالثناء على ابراهيم على الاحتمال الاول، لكن ما الراجح في الايه؟ لا داعي ان نسال ما الراجح من القولين لان القولين لا يتناحيان، هذا غير قول من هذا، كلاهما قال انهم مكرمون لانهم عند الله كرام مكرمون عند الله، وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على النعمين ولا نحتاج إلى الترجيح لأنهما لا يتعارضان، بل تدل الآية على النعمين لأن هناك نافية بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ إذ دخلوا عليه اللي فيها أحسن بدون استئذان. إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل يعني الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان وأن عادته المستمرة كرى الأضيان، فبقي منزله مضيقة مطروقا إلى الورق. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذولا له في أن يدخل لأجل الطعام، فهذه عادته بشدة اشتهاره بالكرم. كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخلي دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن الاستئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيئ. فقوله إذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في أي وقت، واستئذان الداخل عند إبراهيم هو دخوله بيته. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم. أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن. قالوا سلاما، قال سلام. طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرب فهو قبل سلام. قالوا سلاما، قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد، والمنصوص يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحيتهم أحسن من تحيتهم، فإن قبلهم سلاما يدل على سلمنا سلاما. أما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالفعلية يدل على الثبوت والتجدد، أما الفعلية يدل على الحدوث والتجدد. الوجه الرابع أنه حدث المبتدأ من قوله قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف. لو قال لهم أنتم قوم منكرون، فحدث المبتدأ هنا من أوصف الكلام، وإنما قال قوم منكرون ولم يعين لنا هذا القوم، وإنما قال قوم منكرون ولم يكن لهم أنتم قوم منكرون. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحدث فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنكير والمواجهة بالخشونة. الرجل الثالث أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم. والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيء أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفا ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا أفضع من هذا من يقول له نعد لك العشاء ولا يعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله. وفي الايه الاخرى فلا لبث ان جاء بعزم حنيف، ثانيا نجد يعني الشيخ رحمه الله فيها ايضا لان طول الغيبه عن البيت يكرهه به بالاحتكام وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطع عن اعمالهم والان يعزون له القاعه لكن الشيخ يسيرا فراغ الى اهله ليحميهم في نزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحسب ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقبله كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف فدل عن الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل شيء من هذا وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخر الطعام وقتا عن الاطلاق فراغ اليمين فجاء انظر الى التعقيد بالفاء المذكر فجاء بعيده حميد او فجاء بعيده تميم وقوله هنا فجاء بعيده تميم من الذي جاء هو بنفسه فمن اكرام الضيف ان يكون صاحب البيت على خدمته كائنا من كان وليس من المروءه استخدام يعني الضيف ويمكن ان يستعين بالجلمان او الخدم او كذا لكن ما فعل ذلك ابراهيم عليه السلام وانما بنفسه فجاء لعجل سليم فهذا مما يدل على خدمه ابراهيم عليه السلام الضيف بنفسه ولم يقل فامر لهم بعجل سليم وانما قال فجاء بعجل سليم فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع صاحبه وهذا ابلغ في اكرام الضيف. الرجل التاسع أنه جاء بعجل كامل فجاء بعجل سمين يعني العجل كامل ولم يأتي ببضعة منه لم يقطعه أو يأتي بجزء منه لماذا؟ لأن هذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلما يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل واضح؟ العاشر أنه سمين لا يزيد فجاء بعجل سمين يعني لا يزيد ومعلوم ان ذلك من افخر اموالهم ومثله يفتقر للاسكناء والتربيه فاثر به ضيفانا فاصبر واثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر انه قرابه اليهم بنفسه ولم يامر خادمه اليه فقرابه اليهم فالطعام ياتي الضيف حيث هو جالس فهذا من تمام الكرم ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه لكن قربه بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليه فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس الضيوف الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قرب ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات ألا تأكلون أو تقول بسم الله أو ألا تتصدق يعني ألا تتصدق علي بالزواج فتأكل من طعامي ألا تتصدق أو ألا تذكر ألا تذكرني بأن تأكل أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل فعادت الضيوف ابراهيم عليه السلام انه كان اذا قدم عليهم الطعام اكلوا واضح فلذلك ابراهيم عليه السلام استوحش لما راى هؤلاء الضيوف خالقوا هذه العاده من المعلوم ان من دخل عنده ضيفا فانه ياكل طبعا ولا يحتاج الى ان يقال له كل فاستوحش واولد منهم خيفه لما راهم امتنعوا من الاكل فقال لهم الا تاكلون ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم ولم يبدها لهم ألا تأكلون. الخامس عشر لأنهم لم يمتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم. لما رأى عزيزهم لا تقل إليه نكرهم وأنزف منهم فيها. هو لم يصرح لذلك وإنما يعني سألوا هذا السؤال ألا تأكلون كأنه يستخف يعني سر عدم ربهم الطعام. لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من شره. أما إذا لم يأكل الطعام فقد تدرك أنه هذا يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا. إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف لا تخف، وذكروه بالغلام. فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، تكلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظروا إلى آداب الضيافة لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني ينحرفها بعض الناس من آداب الكفار مما يسمونه آداب الإتيكيت وهذه الأشياء تكون متكلف وسخافة، كأن وضع الشوكة في اليد اليسار والستين في اليمين وهذه ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقارنها بين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق. ويقول فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرحا وتقرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى قوله الحكيم العليم، فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وذكروه بغلام عليم، وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعاصرة، وكيف تضمنت عالما عظيما من أعمال النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى جميع إمكان المعاش بألطف إشارة وأوضحها ثم أصبحت وقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرد وانتقامه من الأمم المكذبة، إلى أن قال رحمه الله تعالى افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التخفيف، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان شيء من الجاهل لم يكن خيرا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عزيز ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، فصدر له الكلام في أداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به، فتارة يصدره بألا ألا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا أنا، وتارة يصدره بهل، فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف، إما منكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منافها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى، وقوله تعالى هل أتاك نبأ القوم، وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث، فيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها كما في سورة هود. فكذلك هنا قول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأما ما علمه من هذه الأحبار إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي يأتيك علم من أعمال النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإمكاننا وتعليمنا أم لم يأتك إلا من كلامنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة فيه بالوجه العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على حبيبه إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه نفس إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ونفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم لا بشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. تخيل لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي لواحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر في الأخبار في الجرائد في اليوم التالي صفحة الأولى أن فلانا زار أو أن فلانا أفطر عندها أو تغدى عندها وكذا يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا من ملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون، فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدود، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتنمم منه وجلاله في المدح، أحدهما أنه حدث المبتدأ والتقدير أنتم قوم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاتحاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، لم يقل أنا أنكركم، وإنما يعني قال قوم منكرون. فلا شك أن قوله قوم منكرون ألطف من أن يقول قوم قد أنكرتهم. قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين متضمن وجوها من المسح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه آنفا لكن فيه فوائد زيادة، فلهذا نتلوه بسرعة. منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخذيله وألا يعرض للحياة، وهذا بخلاف من يتفاقل ويتبارك على ضيفه يكون ذلك يعني بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يمارس هذا الامر. فهذا بخلاف من يتفاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرء منه وهو ويحل سره النفقه، يفك سره النفقه ويجب ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت في مواضع توزن الدراهم والدنانير، في معناها الآن إنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس يعد فلوس إيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم كلام الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارض على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه يعني أمامه فيحل سرة النفقة ويجب ما يأخذ ويتناول الغناء بمرأى منه ونحو ذلك. مما يتضمن تحذيل الضيف وحياءه. فرغب فراغ كان فيها غير الامرين، فراغ الى اهله، كل شيء تم في كفاء وفجاه حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ الى اهله نفخ اخر له بما فيه من الاسعار، ان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله، جاهزه عند اهله، وانه يحتاج ان يستقبض من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله اذ سر الضيف حاصل عندهم. فجاء ابا عبد سمين، هذا يتضمن ثلاثه انواع من النفخ، احدها خدمه ضيفه لنفسه فانه لم يرسل به وانما جاء به بنفسه، الثاني انه جاءهم بحيوان تام لم ياتيهم ببعضه ليتخيروا من اطيب لحمه ما شاءوا، الثالث انه سمين ليس بمنزول، وهذا من نفائس الاموال، ولد البقر السمين فانهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه نفسه واحضاره. فقرره اليهم، قوله اليهم متضمن المسح واداب الاخرى، وهو احضار الطعام الى غير يدي الضيف، بخلاف من يهدئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله الا تاكلون فيه مسح وادب اخر، فانه عرض عليهم الاكل بقوله الا تاكلون، وهذه صيغه عرض مؤلمه بالتلفظ، بخلاف من يقول ضعوا ايديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فاوجس منهم خيفه، لانه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون معهم خطا، لان طبعا الكون يقبل الطعام، الضيف الذي يقبل الطعام خاصه الذي لا تعرفه، فهذه دلاله على انه ايه على السلام قبول الكرامه. اما اذا لم يقبل الطعام فهذه سمه من اتى يريد بك شرا، اتى يريد بك شرا. يقول فاوجد منهم خيفه، لانه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون معهم شر، فان الضيف اذا اكل من طعام رب المنزل اطمان اليه وانس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تقل، قد فهمنا انك خفت منا لا تقل، يعني فافهموه انهم ملائكه، والملائكه لا تاكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي بنجيه لم ياكل. قالوا لا تقل، وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم هذا الغلام اسحاق لا اسماعيل، طبعا من شيء من المنطقه التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، الموضوع الايات التي فيها الخلاف بالذبيح هي الايات المتعلقه به بالذبيح، هل هو اسماعيل ام اسحاق؟ قطعا هو اسماعيل عليه السلام، بخلاف يعني ما يقوله اهل الكتاب ووافقه من اسف بعض العلماء، لكن الراجح قطعا ان الذبيح هو اسماعيل كما في سوره ايه؟ الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الغلام، ثم ناتي بالادله على انه هو اسماعيل وليس اسحاق. واضح؟ لان هذا الغلام اسماعيل اسحاق لا اسماعيل، لان امراته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يوجد بمثلي فان لا لي بالولد. واما اسماعيل فانه من ذريته هاجر وكان ذكره واول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سوره نور في قوله تعالى فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، معناها ايه؟ يعني بشرناه باسحاق ونافله زياده على اسحاق انه سوف يرزق منها الولد الذي هو اسحاق ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، هذا يفهم منه ان اسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الانجاب وينكح ويولد له. فحين الذبيح كان غلاما، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني ارزقك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو اسحاق لتناسى مع هذه الايه، فان اسحاق قد قبل انه يعيش، لان البقره اخبرت انه يعيش الى ان يتزوج بل يولد له اسحاق يعقوب، اما فيصدق هذا على اسماعيل وليس على اسحاق. وطبعا الآية في سورة هود فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة لإكرام هؤلاء الضيفان. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم فهمها إذ بادرت إلى اللذة ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا فأقبلت امرأته في صرة في صيحة ففكت وجهها يعني لقمت وجهها تعجبت ليس هذا من النص من اليوم الجميع وإنما هذا على سبيل التعجب يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشرة ففكت وجهها لقمت وجهها يقول المسلم في ذا مبارك عقل المرأة وعدم متابعتها لأن المرأة كتلة من العقل فتنفعل أحيانا ولا يعني ايه تنضرب في انفعالها لذلك الاشتراط دائما بابعادها عن يعني عن ما يعني يهدد عواقبها هذا واضح كتفسير الجنائز مثلا لانها ممكن اذا حضرت الجنائز او حضرت عند الفتاه لا تتمالك نفسها ومعلوم ما يحصل من بعض النساء من الانصراف والعويل وهذه الاشياء فلذلك يعني تجاب الى انسان هذه الاشياء للاسف حتى عند الخروج لا تتمالك المرأة إلا ما رحم الله من الأخوات المسلمات لا تتمالك الساعة حتى عند الفرح يأتي بهذه الأخوات الممترة التي يقع لها سواء في الفرح أو في يعني الحزن يحصل عدم تملك لشدة العاطفة عندها والانفعال ولذلك الشريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شفاعتها لا تقبل شهادتها لماذا لانها يعني لا تتمالك وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن ان تطلق الشهاده على وجهها بخلاف الرجل الفرد وقالت عجوز عفيف فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة من أخذ هذا أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المخاطب نعم حذفت المبتدأ لم تقل أنا عجوز عقيم وإنما قالت عجوز عقيم اختصرت الكلام جدا لكن لو واحدة الآن بنات هذا الزمان أو من سأل الزمان إلا من عصم الله أين فلان والله لجان كذا وذهب إلى كذا وكذا تنتظر أو كذا إلى آخر هذا الكلام أنا المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام تختصر على ما تتأدى به الحاجة أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي يعني في المناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع احد المشبهات لانه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبه قليله جدا من الاخوات ولله الحمد اخواتنا على خير ولكن بمناسبه ذكر طباع المرأة يعني يحصل احيانا طبعا تعرفون ان احنا نستخدم معين قلنا ان الاخوات الذين يستخدموا الاطفال يكون تحت المصلى تحت اما الذي ياتينا بمفرد هنا فينا هنا حتى لا يشوش الاطفال على الاخوات ان يحضرن دروس يعني نريد من التركيز في الدرس فكل قليل من الاخوات تتحدث حتى بوجودهن هنا معنا في المسجد في الاعلى فنبذل الاخوات ونظر ان ينتهينا الا بذكر الله سبحانه وتعالى والانصاف في الدرس اما الكلام والحواديت ونشرات الاخوات والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري اسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الاسرار بعض الناس لهم ظروف خاصه بهم فياتي بعض الناس تريد ان تستنف وتنبش اسرار البيوت وخصائص الناس واحوالهم الخاصه فتستفز بالناس تكلمها بصوره اخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيه والرسول عليه الصلاه والسلام قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن الإسلام إسلامي حسن أن الإنسان يعرض عنه يعني ما دمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما يعنيه فلا تنفرد به إذا أتاك الناس واختصموا إليك وسمعت من الخصوم مثلا بذات الحكومات وهذه الأشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجب كمان يكون فقط حقا. لكن عموما لأن أيضا أحيانا بعض الإخوة يكون فيه مشاكل مثلا معينة، وواضح جدا من سياق السؤال إن في خصومة مع طرف آخر، فينبغي إن الإنسان يعني يفهم هل العكس الإنسان لا يحكم أبدا ما دامت قضية لها طبيعة خصومة في خصومة بشرية بين طرفين، لا يجوز لك أن تتكلم أبدا مع طرف واحد أو تنفذ إلى حجج طرف واحد. فأنا أقول هذا من مرة لأن بعض الإخوة يأتون ويظن أني سوف أتعامل معه في إجابة السؤال، لا، ما دامت خصومة أو يعني مهما تكن أنت من أنت، ما دامت خصومة لابد أن تحضر الطرف الآخر ويحضر ويسمع من الطرفين مباشرة، حينئذ يحق الإنسان أن يتكلم. أما أن تكون خصومة وتمثل أنت طرفا والطرف الآخر واحد، فألف رأي العام أنه لا يجوز الإنسان أن يتدخل يعني في أي خصومة إلا إذا سمع من الطرفين أو طلب منه أن يقوم بغور القاضي أو المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين بحق ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس، فينبغي اننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيمكن التعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر، الانسان ما دامت لا يعنيه ولا يخصه في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني اسرار الناس وخصوص نيته، لانهم كما يقولون للدروس اسرار. يقول الشاعر في هذا: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكنا باطن الارض لكانوا حيث كنا، انما همهم ان ينكروا ما قد دخلنا. احد السلسله الصالحين لما سالته ابنته يوما قالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كان على بيت جيرانها؟ يعني مرت سنوات طويله وهذه البنت ومن صغرها نشات انها اذا نظرت الى بيت الجار ولاحظت سطح الجار جزع زي ايه، زي ساق شجره، جزع طائل ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل. فراى هذا الجزع فقالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال: يا بنته، هذا منصور خط روسي، منصور بن زغان العابد الجليل، يعني كان يقوم الليل فكان تراه كانه جزع. واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده، لكن المثل من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في 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 مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف لا كانوا يستغلون بتتبع اسرار الناس واستنطاق الناس باسرارهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فانت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك اذا سالت عنه. فلا تتهم ان الانسان لا يتدخل في مداره الا اذا كان قاضيا وسيسمع من الاطراف كلها، حينئذ يضمن العدل والايه والانصاف، والا ما يجبر الناس على ان يتحدثوا بما يكرهون. هذا يعني عباره اي اخت، يعني انا لو يدي كنت اكافئ اولئك الاخوات ان الدرس يعد على خير من غير ما تتكلم اي كلام خطا بغير ذكر الله او اذيه اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، كل واحد لها جايبة. يعني تعدي درسها على خير تبقى لها جايبة كده، يعني لهم جايبة دعانة كل واحد تتعدي على خير من غير ما تتكلم في أسرار الناس، من غير ما تخوض في خطائق الناس، كلها مكافأة. لكن نحن نعدوهم بمكافأة أو نعدوهن بمكافأة عظمى من الله سبحانه وتعالى إذا أمسكن ألسنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن، فعبدنا بذلك، وهذا هو خلق الإسلام. هذا يعني كلام عادل. فطفئت وجهها، بل لم تتمالك، فطفئت وجهها. ففيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم تبادلها إذا جرت إلى النجدة، ففكت الوجه عند هذا الإخلاص. وقالت: عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل: أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا مسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرى والخنازير واحفاد القرى والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار، مما يسمونها اداب التعامل او الاتيكيت او كذا او كذا. فعندهم ان المراه المفروض تكون لطيفه ورقيقه ومهذبه وتكلم الرجل بموعه وبخضوع قلب وغير ذلك حتى تكون امرأة يعني متحضرة. لا نحن لا نريد هذه الحرارة. المرأة المسلمة إذا خطبت الرجال ينبغي أن تتكلم بخطوة مع الرجل. رجل ألماني تتكلم معاه بحاجة وخطوة وخطوة لا أقول خطوة يعني تتوحش في كلامها لكن تتصف بالنهجة تكون جادة وفقط الكلام الذي تحتاج إليه. إن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات لا يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا. تختصر فقط على مقدار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من آداب الإسلام ويفتح أبواب يعني السيطرة على يعني مصالحنا. الحوار في التليفونات مثلا الحوار مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام الإيجاز والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك السرقة في منطقة محظورة خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره. لا خلوة لا خلوة في القول ويتخطب في الكلام عند حد الحال. فهناك نظام الأسماك السرقة وفصلنا الكلام في هذا من قبل أن تفصيل صورة النور. نعم. فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبعت الخيوط الأولى التي نتجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأسلاك السابقة ومنها نقل الشيطان وعبر. لكن متى ما حصلت على نظام الأسلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومنها يعني البلاء. فالمرأة مثل حين تعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة. أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول لها مهذبة وأنها كذا أو هذا لا يعني هذا يتصادم مع علاقات الأسرة. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة واضح حجابا كاملا داكنا فقال هذا ينفر يعني من رأيت ينفر منك. واضح فكان الجواب إيه؟ إن هذا هو المقصود. المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تسرح قدر من يراها هذا هو مقصود الحجاب. لا الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الأسلام السائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس بالنسبة بالمعنى ليس بالمحارم. فهذا هو المقصود أن الرجل يمتري براء المرأة وليس أن تجذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان متجانسة وهذا الكلام هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتأنق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتشرح صدرهم فهذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها جعل الحجاب. لأن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة. فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن الحجاب نفسه يكون زينة وهو ما سمع إلا ليذكر الزينة؟ واضح. فسواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني قصة. واضح. فلو افترضنا امرأة لبست ثيابا صفارة جدا ما تجلدهاش لكن لونه اصفر مثلا وفيه الورود والزينة والزخارف وكذا هل هذا حجاب؟ لا هذه صورة من صور الخلاصة. واضح لأنه سقط أحد شروط الحجاب. من شروط الحجاب هي ألا يكون زينة في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع الفلاس أو في طريقة التبسيط أو بألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة هذه الأشياء. فليستقل الله يعني النساء وليتذكرنا أن الحجاب إنما شرع ليستر الزينة. فمن ثم لا يقبل أبدا أن يكون هو نفسه زينة لأن هذا لا يكون حجابا بل هو يكون صورة من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون أي قال إبراهيم لغيثه فما خطبكم أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي مؤاخذتهم يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم المجرمين لمؤاخذة هؤلاء القوم ومؤاخذتهم لنرسل عليهم حجارة ممكن أي رجما لهم على فعلهم الفاحشة مسومة أي مرسلة أو معلمة مسومة مرسلة أو معلمة مسببة عند ربك للمشركين أي المتعدين حدود الله الكافرين به. فأخرجنا من كان فيها أي في تلك القرية من المؤمنين. كيف أخرجناها؟ بإيحاء الخروج إليهم على لسان ملائكة وهم لوط وابنته عليهم السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها أي في تلك القرية آية علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أي في الآخرة. وهي قرية سدوم قرية سدوم قرية قوم لوط عليه السلام. ثم يقول تعالى وفي موسى. وفي موسى عطف على فيها في إعادة الجار. وتركنا فيها آية ثم قال وفي موسى يعني وتركنا في موسى آية نعم وفي موسى يعني عطف على وتركنا فيها لأن المعطوف عليه ضمير مجرور أي وتركنا في قصة موسى بإهلاك أعدائه آية وحجة تبين لمن رآها حقية دعوات. وفي موسى يعني آية أيضا إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أي ببرهان ظاهر فتولى بركنه. فتولى بركنه أي أعرض عن الإيمان والركن جانب السيف فركنه جانب بدنه. فتولى بركنه يعني بجانب بدنه. فالتولي به كناية عن الإعراض والباء للتعبير لأن معناه سمع أسفه أو الباء للمرابطة أو الركن هنا بمعنى الجيش. بعض المفسرين يذهب إلى أنه تولى بركنه تولى بجيشه لأنه يركن إليه ويتقوى به والباء للمصاحبة أو للمنافسة. وقال ساحر أو مجنون أي هو موسى عليه السلام ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده وذلك كلمة وجنوده تقوي حول من قال فتولى بركنه وجد جيشه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر. وهو مليم أي آثم بما ينام عليه من الكفر والعناد. وفي عائد أي وتركنا في عائد قوم هود عليه السلام آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. العقيم الذي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. واضح إنشاء مطر لأن المطر يكون فيه نوع من التزاوج بين الكهربية السريعة والتبلوجة أو اللقاح لأن الرياح لوائح لها دور في تكافل النباتات. واضح كما هو معلوم. فهذا كأنها الريح نفسها كأنها منتجة ولود لأنها تكون سببا في حصول هذا الشيء من المطر أو من إلقاح يعني الشجر. لكن هذا الريح التي أرسلت عليه كانت ريح على عقيم لا ينشأ منها لا مطر ولا تلقيح شجر فهي ريح الهلاك. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما ثغر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والرميم هو الشيء الهالك. وأصل الرميم الباري المتفتت من عظم أو غباء أو غير ذلك. وفي ثمود أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليهم السلام عليه السلام. وفي ثمود أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليه السلام يعني آية. إن قيل لهم تمتعوا حتى حين انظر في التفسير فنقول إن قيل لهم بعد عقرهم الناقة. إن قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين أي تمتعوا في ذلكم حتى حين. ما هو هذا الحين؟ ثلاثة أيام كما هيّنته الآية الأخرى. وفي ثمود إن قيل لهم بعد ما عقروا الناقة تمتعوا في ذلكم حتى حين يعني ثلاثة أيام فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة يعني العذاب الحال بهم المعهود. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها. لماذا؟ لأنها نزلت بهم نهارا نزلت بهم في النهار فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون أي إليها فإنها نزلت بهم لها أراض. فما استطاعوا من قيام، يعني لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا من نهوض فضلا عن دفاع عذاب الله. فما استطاعوا من قيام، ما استطاع حتى أن يقوموا فضلا عن أن يستطيعوا أن يدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى بالمرة. وما كانوا منتصرين، يعني ما كانوا ممتنعين من العذاب. فقوم نوح من قبل قرئ بالجر عطفا على وفي ثمود واضح، وقوم نوح من قبل، فإما أنما عطف على وفي ثمود أو على المجرورات قبله، وبالنص وقوم نوح مفعولا لمضمر دل عليه السياق والسباق، يعني وقوم نوح يعني وأهلكنا قوم نوح، أو عطفا على مفعول فأخذناه يعني وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته، لأن الفسق هو الخروج، تقول فسقت الرطبة يعني خرجت. ثم يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، كمثلا قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لا، ليست هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد يعني بإيه؟ بقوة، بأيد يعني بقوة. وليست بأيد هنا جمع يد، وإنما الأيد القوة. فوزن قوله هنا بأيد فعل، والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد على وزن بفعل. أما وزن الأيد فهو ايه؟ افعل، وزن الايدي افعل. فالهمزه في قوله باي في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بايد جمع يد لكان وزنه يعني كما قلنا ايه؟ افعل. فتكون الهمزه زائده والياء في مكان الفاء، والدال في مكان العين والياء المحذوفه لكونه منصوصا هي اللام. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، الأيد والآد عند العرب معناها القوة. ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، يعني إيه؟ قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا. والمعنى: والسماء بنيناها بقوة، فرح. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول القاصري رحمه الله تعالى: أي رفعناها بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا. طبعا هذا بالذات هذه الآية الكريمة، طبعا دي يعني لو عندنا وقت كافي أو لو أتينا بواحد مختص في علوم الفلك وهذه الأشياء لا حدثنا بالعجائب، عملية تمدد الكون، تمدد المستمر للكون، ويحصل تصوير لأشياء في الفضاء تدل على يعني استمرار تمدد الكون واتساعه بصورة مدركة. فهذا مما يقر به الكفار أصلا، علماء الكفار الذين يهتمون بهذه العلوم لهم خلال بحوث كثيرة جدا كلها تثبت هذه الحقيقة المعروفة عندهم بإيه؟ بتمدد الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كون يتمدد بصورة، وإنا لموسعون يعني لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا. الموجود في تفسير القاسمي يعني فسرها بالقدرة، وإنا لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها، قادرون على إيساعها أكثر منا. أما ما ذكر حديثا من تمدد الفعل للكون واضح فإنه يؤيد ذلك. والأرض تركناها أي مهدناها ليتمتعوا بها فنعم الماهدون أي لهم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين ذكرا وأنثى، أو نوعين متقابلين. قال ابن كثير: جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وسخاء وسعادة وجنة وراء حتى الحيوانات والنباتات. فكما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي نفس مستقل الزوجية في كل مخلوق، يعني كتاب كبير، لكن طبعا احنا الآن حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز أكبر قدر من الناس عنه، لكن هذه إشارات يعني، وقد تأتي فرص في العقل. فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء، كهربية سريبة ومغناطيسية، الشمال والجنوب وهكذا، كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه ظاهرة الزوجية في كل شيء. يقول ابن جرير: وأولى القولين في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير: أي لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا أيها المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء وبنائه، واتباع زوجين من كل شيء لا مانع يقدر على ذلك. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه، الإنسان إلى هذا التقسيم، فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته، كما قال عليه الصلاة: وأعوذ بك منك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلص والأولياء. يقول ابن عباس: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي: ففروا إلى الله أي فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمانه واتباع أمره والعمل بطاعته. قال الشهاب: الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة، لأنه لأمنه من العقاب والطاعة كأنه خر لمأمنه. إني لكم منه نذير مبين أي أنذركم عقابة وأخوفكم عذابا الذي يحيله بهؤلاء الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مدركهم في الآخرة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أبان النذارة. قال أبو سعود: إيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكليف كما قيل، بل بالنهي عن سببه وإيجاد الفرار منه. ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، ففروا إلى الله كيف؟ بالإيمان وعدم الشرك، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن هذا هو مفتاح النجاة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم أي كما ذكر من تكريرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريرهم له ساحرا أو مجنونا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني تقليدا لآبائهم واقتداء لآثارهم، فمغري جهالتهم مؤتلف ومكر تعنتهم متحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون، بالتحريف تقريبا من أهل. يقول الله تعالى أتواصوا به إنكار وتعذيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة السميعة التي لا تكاد تغفر جبال أحد من العقلاء فضلا عن التسوه بها. يعني كأن من شدة التكافؤ بين واقف أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرد. أتواصوا به يعني كأنه من شدة التكافؤ كأن كل جيل كان يوصي الجيل الآتي، إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود. فكأنهم إيه؟ كل جيل كان يوصي لبعضه أن يقول للرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود، وهو نفس الصد على سبيل ذلك. أتواصوا به؟ أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه؟ فأبرم الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك. فقال بل هم قوم طاغون. يعني التاريخ يعيد نفسه. ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلقد تبنى من عين أيام ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فهذه سنة الماضية. فإنما هم لم استحق جوابهم وتعلقهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة ولكن لأنهم يختلفون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد وهي أنهم قوم طاغون. لا ما تواصوا به ولكن هم قوم طارون. أتواصوا به بل هم قوم طارون. فهذا إبراه عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، والإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأجمع منه إلى الطغيان الشامل من كل الدال على أن صدور تلك الكلمة السميعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأن هو جبلته الخبيثة فطرته مقتصدة واتصفت بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرد وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التجهيد والإعراض. يقول العلامة الفلسطيني رحمه الله تعالى اختلف العلماء. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتى ويعصوا به بل هم قوم ضالون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، ثم أفرغ عن تواصيهم بذلك إبراغ إبطال لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوصي كل واحد منهم إيه الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا. لا، لم يجمعوا إيه؟ لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصي. فقال بل هم قوم طاغون، هذا إبراز إبطال. مثلا تقول علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل. فنقول بل هنا أرجع من إبطال ما مضى، من إبطال ما أدركت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى بل هم قوم طاغون الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر. ان لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حده وابتعد وضع. وهذا يدل على انهم عندما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فما دامت القلوب متشابهه فتتشابه مقالاتهم لرسلهم لاجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غايه الوضوح في سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فاذا كانت القلوب متشابهه فيصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه ونسأله في أطراف الأرض كلها الآن سيناء يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله، تجد نفس الإشارات نفس الشارع الفتم وهؤلاء الإرهابيون والمتطرفون والمهوشون إلى غير ذلك من الخسائم التي يعني يزنون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفسر قوله تعالى أن هم قوم طاغون. نعم، فإنما اتخذت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواصوا به بعضهم بعضا. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، فقوله تعالى ودع أناهم فقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم في إعراضهم، لن نحاسبك لأنهم أعرضوا، أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ، فلبس عليهم بمخيط فبشر إنما أنت مناسب، لبس عليهم بمخيط. فكذلك هنا قال تعالى ودع فتولى عنهم كما قال ودع أناهم وقال واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم، لست مسؤولا عن استجابته، أنت مسؤول عن البيان والبلاغة. ففي هذه العبارة أوضح رد على ما تفوه به بعض المفكرين المعاصرين وأكثر الأستاذ الموجودي رحمه الله تعالى، لأن كان له نظرة أن الهدف من الغاية من بعثة الرسل هو إقامة الحكومة الإسلامية. فبعض الكتاب يعني تبدو منه تعبيرات غير مقبولة أو مرفوضة، فنحن فقط يعني نمكنها من باب النصيحة ونسأل الله سبحانه أن يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونهم المفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء صريح طبعا وشيء عجيب يوضح بطلان هذه النظرية وهذه هذا الكلام. هذه الآية فتولى عنهم فما أنت الملوم، الرسول ما عليه إلا البلاغ وقد أدى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو يملك قلوب الناس، يملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط لله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ونأس ومعه الرجلان فقط استجاب له رجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد لم يستجب له أحد. هل يطلق على هذا النبي الفاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي أصلا يطلق بالفشل؟ فهذا من يعني جفاء إصلاح بعض الأدباء عنان العنان لأقلامهم فيأتون بهذه العبارات وما يكونون قد أتقنوا يعني قضية التوحيد وثقافة الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن ينسب إلى الله وما ينبغي أن ينزع الله عنه. كذلك تنبيه رسل الأنبياء عن إنسان هذه العبارات الفظيعة التي جرت على ألسنتهم لعدم إدخال هذه الضوابط. لا يطلق أبدا على النبي أنه فشل والعياذ بالله، كيف يقابل النبي فشل؟ لأن هذا هو الإقامة، من قال أن هذا هو إقامة الحكومة الإسلامية؟ من الشرع هذا هو الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ كقوله ودع أباهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم في أعراضهم إذ لست عليهم بجبار ولا مقيد وما عليك من حسابهم من شيء. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للنوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمي قال وقول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعد ما كررت عليهم الدعوة، يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى. واضح؟ تتأملوا هذا وانتموا مريدا فتولى عنهم فما انت الملوك. كنا في نفسنا ايه تتولى عنهم يعني ايه؟ اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ فقط انتبه. تتولى عنهم مش اعرض عن مجادلتهم، اعرض عن اقامة الحجة عليهم، اعرض عن دعواتهم وخدمات جهدك من قبل دعاتهم ضرارة. لا هذا تفسير غير صحيح. وإن الصحيح ايه؟ تتولى عنهم يعني اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد ان ايه؟ يستمر في اقامة الحجة. فتولى عنهم اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ. ولذلك قل ان هذه الايه يفسرها قوله ودع هذا، فقوله وهجرهم هجرا جميلا، وقوله فذكر انما انت مذكر. ثم قال بعدها ايه؟ لست عليه مصدر. عليك هدايه البيان والتوضيح واقامه الادله، لكن هدايه القلوب للحق هذه لا يملكها الا الله، وهي التي قال الله فيها ايه؟ انك لا تهدي من احببت. وفيها قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اي نعم. فتولى عنهم بمعنى اعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، وليس المقصود تولى عنهم يعني اعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم واقامه الحجه بعدما اعترضت عليهم الدعوه. هذا بعيد تماما عن معنى الايه الكريمه. لماذا؟ لان مجادلتهم التي احسنوا دعوتهم واقامه الحجه على قضايا التوحيد والعقيده وكذا مما كان مامورا بها على طول المدى الى اخر لحظه في حياته. على السلام كان مكلفا بهدايه البلاغ والبيان على الوجه الاكمل. لماذا؟ لان المجادله والمناقشه واظهار الحجه وابطال كلام الاعداء التوحيد هو العامل الاكبر لاظهار الحق. لاظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد قلنا من قبل ان الجهاد الحجه ان لا يمكن المسلمون ابدا ان ينهزموا بمناظره او بمناقشه سليمه، مناقشه علميه مزيه لا يمكن ان ينهزم المسلمون. فلاهل الحق الظهور على الاطلاق. اذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجه وانما ظهور القصف. القصف الكف الظلم التخييع الشغب بالسبلات وكذا بهذه الاشياء. لكن ظهور نتيجه ان الحجه يكون بها عالم متمكن امام واحد كافر من جنس لا يمكن ان يدخل هذا. ممكن يكون ينهزم في سفر القتال لكن لا ينهزمون ابدا في مناظره سليمه لاظهار الحق. فالحجه ظاهره على الاطلاق. ظهور اهل السنه والجماعه كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. على الحق ظاهرين. قد يحصل ان يظهر المسلمون على عدوهم في ساحه قتال او في قوه معركه بالقوه، لكن في معركه بالحجه لا يمكن ان يحصل ذلك. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه. وقلنا ان السبب في هذا هو ان ادله الحق اوضح من الشمس ولا يمكنها الا مكموس البصير، ولا يمكن المبطل يكون معه دليل على باطله. فمن ثم حرم الله على كل انسان، لا نقول على كل مسلم، على كل انسان منذ بعث الله النبي محمدا عليه الصلاه والسلام ان تقوم الساعه اجر عليه امرين: ان يجتهد في البحث عن الحق، ثانيا ان يصيب في وصول الحق. لابد ان يصيب الحق ولا يعتبر عذرا له اذا قال بحث وتحريت فوجدت مثلا النصرانيه يدير الحق او اليهوديه او البوذيه الى اخره. لا يمكن ان يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لان الادله واضحه وضوحا من بحيث لا يبحثها الا مكاذب. اما باحث عن الحقيقه باخلاص فحتما لابد ان يصل، والواقع طبعا غير هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجعلتهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهادا ممتدا، جهادهم به لا تعود له، وجعلتهم به جهادا كبيرا في سوره ايه؟ الفرقان. فالهاء تعود ايه؟ جهاد في القران. وجعلتهم به بالقران الكريم، هذه اقامه الحجج القرانيه على قضايا الكليه وبالذات قضايا العقيده والتوحيد. فتولى عنهم لا يتمنها احد ابدا توقف عن اقامه الحجه ومجادلتهم ودعواتهم الى الحق. لا، تولى عنهم بألا تقابل سيئتهم بسيئه مثلها. ودع اباهم، اعرض عن جهالتهم وسفهاتهم لكن استمر في دعوتهم. فذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى: فما انت بملوم يعني فما انت بملوم في اعرابك بعد ما بلغت، فما انت بملوم في اعرابك بعد ما بلغت. طبعا هذا لا يمكن ان يصح، يعني طبعا ده قرا على التفسير الاول، يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني اعرض عن مجادلتهم، عملت اللي عليك فتولى عنهم، فما انت بملوم اذا اعرضت بعد ما بلغت. لماذا؟ لم يأتي بالنص من هذا الرأي. أحسنت، لأن في السياق الآية وذكر فإن ذكرى تنفع الناس، فهناك أمر مستمد بالإيه؟ بالتذكير. فالصلاة ما ذكرناه بتفسير هذه الآية الكريمة لأنه الذي يحاكي ويثابت نظائرها، وأفعال التفاسير ما كان بالأسماء والنظائر كما قيل، وخير ما فسرته بالواجبين. فتولى عنهم فما انت بملوم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر اي عظهم فان الذكرى تنفع المؤمنين، اي من قدر الله ايمانه او الذين امنوا، فانه المقصودون من الخلق لا من سواهم اذ هم العابدون. يقول العلامه السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع، فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه، ومن ذلك القبيل هذه الآيات الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التنزيل وهي رجاء انتفاع المذكر به. انتبهوا لهذا جيدا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة الايه؟ التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اطلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك فتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على هذا. قلنا من ياتي بملوم في هذا المدى؟ قلتم ايه؟ الايه التي تليها وهي قوله تعالى ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل الآية تتكلم على أن الذي ينتفع بالذكر هو من؟ المؤمنون فقط. فالجواب هو كلام التنسيق، أن هنا ذكر فائدة من فوائد التنسيق، لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من كلام أدلة أخرى، منها إقامة الحجة على العباد، وهذا هو المقصود في مجادلة الكفار، أنك تغلبه بالحق وأنت غير مسؤول عن هل يستجيبون أم لا، فقط أن تبلغ حجة الله وتقيم الشهاده للناس على هؤلاء الناس انهم وصلهم الحق وهم الذين اعرضوا عنه. واوضح دليل على ذلك ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى لما تعبدون قوما الله مغرقهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. لكن حقيقه من ضمن فوائد التذكير والدعوه واقامه الحجه، مجرد اقامه الحجه هذه احدى الفوائد المهمه، معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا. وذلك يكون السنكتي، ومن ذلك القبيل هذه الآيات الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير، وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير، لأنه تعالى قال هنا وذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا هذا تعرض لفائدة من فوائد الذكر التذكير، ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يفترض حتى تبرأ أو تفك أمام الله سبحانه وتعالى، لا يفترض في كل حالة أن يستجيب الناس لنصيحتها، لكن ما دمت أنت لم تقصر وأديت ما عليك في هذه الحالة تكون قد أعذرت إلى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل وينكف عن أن ينكر المنكرات، وبالتالي تزداد شيوعا، تزداد شيوعا، ويحتكون بهذه الحجة، يقولون لا فائدة، الناس لا تستفيد، كلامي كعدمه. فيرد على هذا بأن من حكمة التذكير والنصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقيم حجة الله على هذا العالم، تقيم فتوافر الحق لنا. ولعلهم يتقون لعلك تطابق قلبا يعني مقدرا على الله سبحانه وتعالى فيتاخر بالنصيحه كما يحصل بكثير من الناس. فالحقيقه وردت يعني فتوى من احد الاخوانين الاقابل الاسبوع الماضي بان توجد الان منكرات كثيره يعني خاصه فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الفتوى ان بعض الاخوه يمرون مرور الكرام مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتى مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرر اذا نصح ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن يتخلى لا يحصل فيه. وهل اذا ضربت وغرقت الفضل وقلت له استغفر الله سبحانه وتعالى اتوب الى الله هذا الاختلاط حرام اذا كنت المريض عنه فاتبع يعني او تنصح هذا الذي يقف معنا من اولاد هؤلاء والشباب والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغريه جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به لم ينصح واثم عليه ومضى يعني نرجع ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بان هو بيفعل شيء خطا ويبدا يتحاشى. لكن سكوتنا مما يعلق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شانه عن لسان الرسول عليه السلام يقول الرسول عليه السلام اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه أرسى كأن يعلمهم الله ويقام. فحينئذ إذا فتح المنكر ورغى ولم ينكره أحد هذا يكون سبب في هلاك كل من في السفينة كما تعلمون تعرفون في الحديث الصحيح. فالشاهد أن الإنسان ينصح وليس عليك مسؤولية هل سيستجيب أم لا يستجيب. عليك مسؤولية إذا نفرت إذا أمرت بجاهل أو نهيت بجاهل إذا أخطأت في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة. لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمة بحكمة والعلم حسنا فأنت غير مسؤول. عليك فقط أن تقيم الحجة تنتبه لهذا حتى لو كان لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا. فانتبه لهذا المعنى جيدا لأنه شماعة يعلق عليها كثير من المتقاهرين يعني كفلهم وتواليهم وعدم رياضهم على حدود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينصح حتى لو كان متأكدا أن هذا لن يستجيب لنصحه. لماذا؟ لأن القصد يصاب أولا فيها إقامة للحجة، ثانيا قد تصاب قلبا منكسرا مستعدا للتوبة منتظر فقط من ينصحه واعظه كما هو مجربه كثيرا. يقول السنتيزي: ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التشريع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكم ذلك أيضا النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه. يعني هذه الأمة وظيفتها أنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. مع أننا نؤمن بأن كل بشر موجود على الارض منذ بعثته الى يوم القيامه مسؤول عن دين محمد وسنسال فقط الاسئله الثلاثه المعروفه: من ربك وما دينك وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. ثلاثه في صحيح مسلم. اذا كيف نجمع بين هذه الامرين؟ كيف اذا رسول الله مرسل الى كافه وقد قبل رسول الله؟ فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة من مسؤوليتها القيام بالشهادة تحمل دعوة الإسلام إلى كل البشر على وجه الأرض. هذا من واجبات هذه الأمة، لماذا؟ لأنها تخلف الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الحج على الخلق. وكل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبالنسبة لأمتنا بالذات العلماء ورثة الأنبياء، وكل مسلم مطالب أن يبلغ ما استطاع، وكل النبي عليه السلام بلغوا عني ولو آية، يعني كأنه كل واحد منا يخاطبه بإيه؟ يعني يلح عليه ولو آية، بلغوا عني ولو آية، واضح؟ لماذا؟ لأن بهذا الكلام تكون الحجة على الخلق و تظل وظيفة الرسول في إقامة الحجة على البشر لذلك وأنه كل قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيوة. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مما يفهم خطأ تماما الآية التي نحن نصلى بها. عليكم أنفسكم يظن أن حجة الناس أن يترك الأمر معروفا لها الموت لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، المقصود عليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم إن لم يستجب الآخرون الحق فالزموا أنتم الحق. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضمن التفاسير التي تطلق هذا المذهب قول من قال لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا تزيتم يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا له وقت اخر في الصلاه التفصيلي. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ان لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى بما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا يتم صلاح ولا تنال سعادة في الدارين إلا بهما. توقف العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الآية بعض السيف فمضطر لإتمام كلام حتى ينهي الصورة هذه الآية إن شاء الله تعالى. يقول في تفسير هذه الآية اختلف العلماء في معنى قوله إلا ليعبدون، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. رأيت ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد البعض، لأن التفسير يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله إلا ليعبدون أطلق فيها المجموع ليعبدوني كلهم، لكن المراد حقيقة إيه؟ إلا ليعبدني بعضهم هم السعداء. أمثال ذلك كثيرة في القرآن ومن أوضحها قراءة حمزة والكتابين فإن قتلوكم فاقتلوهم، من القتل لا من القتال، فإن قتلوكم فاقتلوهم. فمين يوضح؟ أيوة، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هل لو كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني قتلوكم كلكم ينفع بقى نقول يكون بعدها فاقتلوهم من حيث انهم كان كلهم قتلوهم؟ من الذي تتولى القتال؟ واضح؟ فلا شك ان ليه مقصود ده ايه؟ فان قتلوكم طبعا اختصار قراءه ايه؟ فان قتلوكم ها؟ لكن القراءه الاخرى قراءه حفظ العقل ايه؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم من مدها الاشكال، لكن اذا قلنا فان قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءه فان قتلوكم يعني فان قتلوا بعضكم، فاطلق الكل واراد البعض. ومن شواهده العربيه قول الشاعر فتيت بني عبد وقد ضربوا به ندى من يدي ورقاء عن راس خالدي. فتيت بني عبد فقد ضربوا به ندى من يدي ورقاء عن راس خالدي. فقوله هنا فتيت بني عبد وقد ضربوا به طبعا يفهم من الفصل الثاني ان المقصود بسيف بني عبد الذي ضربوا به هو ايه؟ واحد فقط هو الذي ضرب. واضح؟ لكن نسب السيف الى الجماعه يقولوا فطلبوا نسب الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني تزعفر الكلابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبدي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الفجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب، هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب بدليل قوله تعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقوله قال الاعراب امنا يعني قالت ايه؟ بعض الاعراب، فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدني السعداء منهم، وذكرنا شواهدا. القول الثاني إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه جبرا عليه. فهناك كما قلنا عمودة، عمودية اختيارية وعمودية اضطرارية. نعم العبودية الاضطرارية أن سنن الله وأحكام الله تنفذ على الكافر رغما عنه، يشاء الله له أن يولد يولد، يشاء الله له أن يمرض يمرض، يشاء الله له أن يموت في وقت معين يعني يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله أن يعزه يعتز يذله يذله وهكذا. فأفعال الله وقضاء الله ماض فيه لا انفكاك له عنه، فهذه العبودية اضطرارية اضطرارية. يقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل. دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها، فالجميع في حالة يعني العبودية. فعلى هذا الأساس الناس في قوله إلا ليعبدون، لو قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا لإرادة أن يعبدون، تعليم لإرادة أن يعبدون، والإرادة هنا إيه؟ شرعية إرادية أم كونية قدرية؟ شرعية إرادية. وعن مجاهد أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ونحو ذلك من الآيات. والقول الرابع عن مجاهد قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادته فيعبدني من وصفته منهم بعبادته دون غيره. وعلى هذا القول فإرادة عبادته المدلول عليها بالله في قوله ليعبدون إرادة إيه؟ شرعية دينية أمرية طلبية أكيد، إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله، وليست إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. يقول العلامة الحنفي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآيات الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته، إلا لآمرهم بعبادته وأختليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني القول إيه؟ الرابع المروي عن إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادته فيعبد لمن وفقته منهم لعبادته دون غيره. يقول التحقيق أي إلا لآمرهم بعبادته وأكثرهم أي أكثرهم بالتكاليف ثم مجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وأحسن ما تذكر من القرآن القرآن، يقول تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة من هذا الخلق بقوله ليبلوكم أيهم أحسن عملا. الحكمة في الخلق هي إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كلمة يعبدون تساوي في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول كهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة لأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن الإحسان والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بالفعل. ولذلك قال تعالى في أول سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال في النهي: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجبه إلا ليبعثه بعد الموت ويجازيه على عمله. فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني منه ثم كان علقة فطلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ولماذا يحييهم؟ ليحاسبهم. والبراهين على البعث دالة على الجزاء، يعني جميع الأدلة التي تدل على البعث والنشور هي في نفسها تدل على الجزاء، لأن البعث والنشور هي حكمة هي الجزاء. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيه. هذا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الله سبحانه منزه عن أن يخلق الخلق عبثا، يقول تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يقول: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلاف، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. ويضح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه لأنه قادر على كل شيء، لأنه محيط بكل شيء علما. يقول تعالى في آخر سورة الصلاة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه الآية نصت على حكمة خلق الله للسماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في مواضع أخرى من القرآن الكريم يذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام القرآن على أنه إله واحد بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. ثم لما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن، يقول تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وذكر في بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليهتدي الناس كما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم كما قال: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكفر. وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات خلافا، مع أنها لا خلاف بينها، لأن الحكم في المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع إلى شيء واحد وهو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. التكليف بعد العلم والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لابد له من تكليف. هل يحاسب الله من هو غير مكلف؟ لا، ما يحاسب الله الا من هو مكلف. وانسان لا يكون مذكورا الحق الا بعد ان يعلمه، وما كنا معذبين حتى يبعث رسول. فاذا في تلازم بين هذه الامور كلها. يقول: فظهر بهذا اتفاق الايات لان الجزاء لابد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الايات، والتكليف لابد له من علم. ولذا دل بعض الايات على ان حكمه الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على انها الابتلاء، ودل بعضها على انها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مركب على بعض. وقد بينا معنى قوله تعالى: إنا ليعبدون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها بالنعم، يعني في قوله تعالى: ولذلك خلقهم، يعني ولإرادة ذلك خلقهم، أو لأجل الاختلاف إلى تقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله تعالى إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية كما وضحنا. أي نعم. وبين هناك أيضا أن حديث الدم على أن الله خلق الخلق من قبل إلى سقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعي. والحاصل أن الله دعا جميع الناس على أمثلة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية. يعني معناها أن إيه؟ قد يقع وقد لا يقع، ومعناه أن الله يحب هذا الذي يأمر به ويرضاه، بخلاف الإرادة إيه؟ التكوينية القدرية. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيرجعون إلى ما سبق به العلم من سخاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله: ولذلك خلقهم لينقسموا إلى سقيم وسعيد، وبين قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ تبين؟ ولذلك خلقهم اللام تدل على الإرادة، لكن أي إرادة؟ كونية قدرية. لكن قول هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام ترد لإرادة أن يأمرهم، إرادة إيه؟ شرعية إرادية. فالإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر بالجميع بالأفعال مرادة منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا للمعبود من دون بعض، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع فيما جاء به من عندنا، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا بإذن الله يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراد الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له. طبعا أنا عارف الجزء الأكيد ده في تفسير شوية، لكن الإخوة اللي حضروا معانا من قبل دروس القضاء والقدر وفكرنا فيها الكلام كيف نميز بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية القدرية، طبعا الكلام سيكون سهلا عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيان لعظمته عز وجل، وأن شأنه مع عبيده لا يخاف به شأن عبيد الخلق معهم، فإن عبيدهم أنتم لكم عبيد، مطلوبون بالخدمة والتكفل للسادة. لما السيد يجعل عبيد يعملون، هم يعودون عليه بإيه؟ بحاصل ما عملوا به، أما الله فهو غني عنه، ما هو الغني عن العالمين، وبواسطة المكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. الله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا إطعاما، بل هو الذي يرزقهم، وإنما يطلب منهم إذا كفر ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. ثم يقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بتعرضها، من عذاب الخالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والجري والفساد. فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا وافرا من العذاب، نصيبا وافرا من العذاب. ما معنى الذنوب في لغة العرب اصلا؟ ايه هو الذنوب؟ الدلو، الدلو. طبعا الذنوب تكون ما يدلو ان تعرفون ما يسمى بالجربة يعني. نعم. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب في لغة العرب الدلو. وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآذان والقلب بالدلو، فيأخذ هذا منه من الدلو فيأخذ الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب الذي هي الدلو على النصيب. فأصل الذنوب معناها إيه؟ أصلها النصيب. لكن لما كان هذا النصيب لا يحصل عليه إلا بالإيه؟ بالدلو. صارت تأخذ معنى نصيب. أصلها الذنوب معناها الدلو، لكن لما كان الدلو هو الوسيلة التي يأخذ بها كل واحد نصيبه من الماء من البئر أصبحت تستعمل على أنها إيه؟ النصيب. أيوه. قال الرجل في اختتامهم الماء بالدلو: لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليل. يعني من الدين كله لنا ذنوب ولكم ذنوب، يعني لنا نصيب ولكم نصيب، فإن أبيتم فلنا القليل، يعني لن يكن لكم شيء، فنأخذ نحن كل الإيه؟ البئر يعني. لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليل. ويقول يروى أيضا: إن إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب فإن أبى كان لنا القليل. وبالإطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول عن خنة ابن عبدة التميمي وقيل أو غير: وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لفأس منا ذاك ذنوب. وقول أبي زهير: لعمرك والمنايا طارقة لكل بني أب منها ذنوب. المنايا الموت يعني، لكل بني أب لكل إنسان يعني منها ذنوب له نصيب، لابد أن يشرب من كأس الموت نصيبا. ولعمرك والمنايا طارقة لكل بني أب منها ذنوب. إذا الذنوب في البيتين النصيب. فمعنى الآية: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن الذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا أي نصيبا من عذاب الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. كما قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. تنزيل نفس النصيب. وقال تعالى هنا: فلا يستعجلون. فلا يستعجلون كما قال: ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلة. وقال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عشاء. يقول القاسمي: ذنوبا أي نصيبا واثرا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم أي مثل انصباء نظرائهم من الأمم المحسية. أصحابهم يعني هنا إيه؟ أزواجهم أو نظرائهم، مش أصحابهم العايشين معهم. فإن الذين كفروا يعني من قريش أو ظلموا بتكذيب الرسول ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم هم نظرائهم من الأمم الإيه؟ المحسية التي جاءت وتصورها في هذه الآية. وأصل الذنوب الذنب العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتعلم فاستعيرت من نصيب مطلقة شرا كالنصيب من العذاب في الآية أو خيرا كما في العطاء في الإنشاء الذي ذكرناه. وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء للذنوب فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فلا يستعجلون أي لا يطلب مني أن أعجل به قبل أجله. لا تستعجلوا هذا من الذنوب. فلا يستعجلون لا يطلب مني أن أعجل لهم بهذا الذنوب قبل أجله فإنه لا بد آتيهم ولكن في حينه المؤخر لحكمة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون كما قال تعالى: فويل للذين كفروا من النار. وقال: وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال: وويل ويل يومئذ للمكذبين. فكلمة ويل قال بعض العلم إنها مصدر لا فعل له من لفظه، فمعناها هي الهلاك الشديد. وقيل: هو واد في جهنم تستعيد من حره. نعم. والذي صور الابتداء لهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء، المقصود هنا بنكرة، فالذي يصور ذلك أن فيها معنى الدعاء عليه بهذا الويل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أي أوعدوا فيه نزول العذاب بهم ماذا يلقون فيه من البلاء والجهل. واليوم فويل الذين كفروا من يومهم. ما هو هذا اليوم؟ قيل إن يوم القيامة وإن يوم بدر. قال أبو سعود: والأول هو الأنسب بما في صدر السورة الكريمة الآية، لأن كما تعلمون هناك علم التناسب سور القرآن، تناسب والترابط بين سور القرآن بعضها وبعض هذا الترتيب. فطبعا السورة الثانية التي هي سورة الطور في صدرها جاء قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع لا له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فانتبهوا كلمة يوم، فكأن هذا اليوم الذي ورد ذكره في صدر سورة الطور هو الذي اختتم فيه سورة الزاريات التي قبل سورة الطور مباشرة: فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أي يوم؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فإذا هذا يكون أقرب لذلك من القول الثاني، إن اليوم هو يوم بدر. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال أبو سعود: والأول أي كونه يوم القيامة هو الأنفى بما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق بما قبله. يعني في قولين: فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إن قلنا إن هذا اليوم يوم القيامة نقول يؤيد هذا أن صدر السورة الثانية مباشرة هي الإشارة ليوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يوم بدر فهو أوفق مباشرة بإيه؟ بالآية التي قبله. لماذا؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فيكون هنا أنسب لما قبله، لأن الكفار كفار قريش أخذوا نصيبهم من الهلاك يوم وقعت إيه؟ غزوة بدر. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.